لا تترددي هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي إن الإله الحق جل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، وأن يعلمنا من كتابه وسنة رسوله ما جهلنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، اللهم آمين. آيات من سورة البقرة أتناولها بالتأويل والبيان، مذكرا إخواني وأخواتي بقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا يستوي أبدا من تعلم كتاب ربه مع من هو به جاهل، فجدير بنا جميعا أن نقبل على كتاب الله وأن نقبل على سنة رسول الله، نتعلم منهما وننهل. قوله تعالى: الطلاق مرتان، في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قبلها تقدم قوله تعالى في شأن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقد استفيد منها شيء، وهو أعني من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أن الرجل لا يؤاخذ زوجته بكل ما يصدر منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة. ومعنى كلامه هذا أن امرأته إذا أخطأت 10 أخطاء على سبيل المثال، أخذها في 5 منها وترك لها 5 أخرى، وذلك لأن النساء ناقصات عقل وناقصات دين، فالذي هذا شأنه يعفى له عن البعض ويؤاخذ بالبعض الآخر، يعفى له عن البعض ويؤاخذ بالبعض الآخر. تصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالحاصل من ذلك أن الرجل لا يؤاخذ زوجته بكل الصادر منها، بل يؤاخذ أحيانا ويعفو ويتجاوز أحيانا أخر. وقد تقدمت لذلك أمثلة ونظائر. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. فأقول هنا في هذا المقام مذكرا أن المرأة ليست كالرجل، لا في جبلتها ولا في تكوينها ولا في عقلها ولا في بدنها. فالذين يرومون تسوية المرأة بالرجل يظلمون المرأة، حقا إنهم يظلمونها. فالمرأة تختلف في بنيتها وتركيبها وقوتها عن الرجل، فكون الشخص يكلف المرأة بما يكلف به الرجل هذا ظلم للمرأة بلا شك. فمعلوم أننا نكلف الناس بما يطيقون ويحتملون، ولا نكلفهم ما هو فوق طاقتهم، فهذا معلوم عقلا فضلا عن كونه من المعلوم شرعا. فإن رب العزة قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذين يريدون تكليف المرأة بما يكلف به الرجل، والذين يجندون النساء في الجيوش، هؤلاء يظلمون المرأة ظلما شديدا بتحميلها ما هو فوق طاقتها وما هو فوق قدرتها، ويبدو جليا لكل شخص، لكل ناظر ينظر إلى الرجل والمرأة، إلى الشاب والفتاة، جليا وواضحا أن الشاب له جبلة فهو أقوى بجبلته من المرأة، أقوى بجبلته من المرأة، وأقوى في عواطفه، أو عفوا أشد في عواطفه من المرأة. فالمرأة عواطفها، عفوا المرأة عواطفها أشد، والرجل متماسك إلى حد ما. فالذين يقولون نساوي الرجل بالمرأة، هؤلاء في الحقيقة يظلمونها، كالذي يقول نساوي الطفل بالشاب، فإنه يظلم الطفل آنذاك بهذا التكليف. أرجع فأقول ربنا يعلم الخلق، يعلم ما يصلحهم، يعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى، فيكلف كلا بما يستطيع. ولقد قال تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم يقول تعالى الطلاق مرتان، في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق الجائز لك حتى تبقى المعاشرة مع زوجتك، إن أردت أن تطلق فهما تطليقتان فقط، إن طلقت الثالثة منعت منها ومنعت منك. وهذا كما هو معلوم له نظائر كثيرة في الشرع، الأمور لا تزاد على ثلاث مرات، لا تزاد على مرتين، والمرة الثالثة يكون بعدها الفراق. ونحو ذلك قول موسى عليه السلام للخضر بعد أن صدرت منه مخالفات للاتفاق مرتين، لما قال أخرقتها لتغرق أهلها، وقال الثانية أقتلت نفسا زكية بغير نفس، قال بعد ذلك إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وفي هذا الصدد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. في هذا وفي غيره ما يدل على أن الأمد في الغالب ثلاث مرات. فالزوج الذي صدر منه طلاق ثم بعد صدر منه طلاق آخر، فهذا الزوج يبدو من حالته أن حالته لم تستقم مع امرأته، وأنه لم يتناسب معها ولم تتناسب معه، ولكن تركت لهم فرصة. فإذا طلق التطليقة الثالثة فهذا دال على أن هناك تفاوت بينه وبينها في التفكير والأخلاق وغير ذلك. ففي ديننا والحمد لله فسحة، ديننا فيه فسحة والحمد لله. فإذا تم الطلاق، إذا تم الفراق بعد المرة الثالثة، فحينئذ وتزوجت المرأة بعد ذلك، وتزوج الرجل بعد ذلك، أو لم يتزوج ولم تتزوج، فإن هذا يؤدي بلا شك إلى تفكير جيد. فقد يتزوج الرجل بعد هذه المطلقة ثلاثا بامرأة يعجبها وتعجبه، وتتوائم أخلاقه مع أخلاقها، وفي قلبه محبة لها وفي قلبها محبة له، وتستقيم المعيشة على ما يرضي الله. وكذلك فإن هذه المرأة إذا تزوجت رجلا آخر قد تجد فيه ما تهواه، قد تجد فيه ما لم تجده في الزوج الأول، فتستمر المعيشة. أما إذا ساءت معيشتها مع رجل آخر أيضا فطلقها الآخر، فلعلها بذلك أخذت دروسا، إذ كانت تتوهم أن زوجها الأول به بعد وشذوذ، فلما رأت رجلا آخر وبدأ لها أن تقارن شيئا ما، ندمت على ما صنعت وفكرت في الرجوع إلى زوجها. فالحمد لله ديننا فيه فسحة، فيه فسحة، بل ومن محاسن شريعتنا أن الطلاق شرع فيها، وأن الخلع أيضا وهو الفسخ أو المطالبة بالفسخ من قبل المرأة شرع فيها أيضا، فلا يجبر رجل على أن يعيش مع امرأة يكرهها ويبغضها، ولا تجبر امرأة على المعيشة مع رجل تكرهه وتبغضه، خلافا لغيرنا كمسلمين، فهؤلاء غير المسلمات النصرانيات تبقى الزوجة في رقبة زوجها أبد الأبدين إلى أن يموت أو تموت. فسبحان الله، هب أن المرأة كرهت الزوج ماذا تصنع؟ والطلاق غير جائز لها في قانونهم. ماذا تصنع المرأة إذا أبغضت الزوج الذي هو معها؟ أتذهب وتعيش في الحرام؟ ماذا تصنع يا عباد الله؟ ماذا تصنع هذه المرأة التي زوجها أبوها رغما عنها وهي تكره الزوج الذي تزوجته؟ هل تبقى معه أبد الدهر؟ إنها لحياة تحمل بكل المعايير والمقاييس معنى النكد ومعنى الشؤم. كذلك ماذا يصنع الرجل الذي ابتلي بزوجة يكرهها، ابتلي بزوجة لا يحبها، ابتلي بزوجة لا تتوافق أخلاقه مع أخلاقها؟ ماذا يصنع؟ أيعيش أبد الآبدين في دنيا مع امرأة بغيضة يبغضها، مع امرأة يكرهها؟ فالحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة. غيرنا سببوا لأنفسهم عانة، سببوا لأنفسهم عانة وشدة، وهم على ضلال وهم على زيغ. فالحمد لله على نعمة الإسلام، تلك النعمة التي بإذن الله تكفل لنا السعادة في الدنيا وتكفل لنا السعادة في الآخرة. لا أقول إجمالا أننا نصير إلى الطلاق هكذا عشوائية، كلا، بل يكره الطلاق لما فيه من دمار للأسر، ولكن عندنا قواعد عامة، إذا تزاحمت الأضرار اخترنا أخفها، إذا تزاحمت الأضرار اخترنا أخفها. إذا كان ديننا سيضيع، ديننا سيضيع، ونحن إما أن نطلق وإما أن يضيع ديننا، فالأولى لنا أن نختار أخف الأضرار وهو الطلاق المباح. بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديثه أن الطلاق مكروه في الجملة لغير ما سبب وإن كان جائزا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما صنعت شيئا. يوشك أن يصطلح حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه أي يحتضنه ويقبله ويدنيه ويقول: أنت يعني أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. هذا ولما كان التفريق بين المرء وزوجه من فعل السحرة والشياطين، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كان مكروها لغير ما سبب، لكن إذا دعت إليه حاجة فقد أباحه الله. فالحمد لله على هذه الحنيفية السمحة على دين الإسلام، الحمد لله الذي رفع عنا العنت والذي رفع عنا الحرج، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال تعالى: الطلاق مرتان، أي الطلاق الجائز لك مرتان، تطلقها مرة ثم تراجعها وتعيشها، سوء المعيشة إذا طلقتها الثانية بقيت لك بعد الثانية مرة واحدة ثالثة، إن طلقت وإن صدرت منك تلك التطليقة فرق بينكما فيا له من دين حسن يا له من دين حسن يا له من دين حسن. فالحمد لله على هذا الدين القيم دين الإسلام. الطلاق مرتان، فبعد المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في العدة عدة المرأة من التطليقة الثانية. المرأة إذا طلقت التطليقة الثانية معلوم أيضا أنها تمكث في بيت الزوجية، تمكث إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، إلى أن تحيض الحيضة الثالثة. فإذا أردت الإبقاء على المعيشة أيها الزوج فتمسكها بمعروف، ترجعها إليك بمعروف، أو تسريح بإحسان أي تتركها لا تراجعها حتى تنصرف لشأنها بإحسان أيضا. فإذا نظرنا إلى قوله تعالى فإمساك بمعروف، فإمساك بمعروف أي فإرجاع لها بعد التطليقة الثانية بالمعروف، لا تمسكها من أجل أن تلحق الضرر بها كما كان أهل الجاهلية يفعلون. كانوا يطلقون ثم يتركونها حتى توشك عدتها على الانقضاء فيردونها، ثم بعد أن يردوها يطلقوها مرة ثانية حتى توشك العدة على الانقضاء فيردونها، ذلك كله حتى يصل بالمرأة في عدتها إلى ما يقارب 8 أشهر إلى 9 حيضات على التقريب. فعلى كل ربنا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تتركها بعد التطليقة الثانية حتى تنتهي عدتها بالإحسان أيضا، بلا تشهير بلا تجريح بلا تمزيق للأعراض. فلسنا بمخيرين بين الإساءة والإحسان، إنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعلى أي حال كان الأمر فإننا ملزمون بالمعاشرة بالمعروف أو بالمفارقة بالإحسان. هذا ديننا، فيا له من دين حسن. وقد قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، لا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ من زوجتك شيئا من مهرها، ولا أن تضغط عليها حتى تعطيك مهرها إلا إذا كانت مختلعة كما سيأتي بيانه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فلا يجوز للزوج أن يترك زوجته معلقة ولا يردها إليه كي تتنازل له عن الصداق أو عن جزء من الصداق، إلا إذا كانت هي الناشز هي المختلعة، فحينئذ له أن يأخذ منها قدرا كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، لا يحل لك أيها الزوج، أكرر، لا يحل لك أيها الزوج أن تضغط على زوجتك كي تسترد منها الصداق لغير ما سبب، لغير ما شيء من الاختلاع. هذا ولقد ورد في قصة الملاعنة المرأة التي لعانها زوجها واتهمها بالزنا، فأقسم بالله 4 أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأقسمت هي الأخرى أنها لم تفعل الفاحشة. 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، وأردفتها باليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. جاء الرجل ويقول لما فرق النبي بينهما يا رسول الله مالي مالي، يعني صداقي الذي دفعته. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كاذبا فهو أبعد منك، وإن كنت صادقا فلا الصداق بما استحللت من فرجها. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إلا إذا خافت المرأة ألا تقيم حدود الله مع زوجها وهو نفسه رأى ذلك أيضا. ففي هذه الحال الزوجة بين أمرين: إما أنها لا تقيم دينها مع الزوج فتخشى على نفسها النار، أو أنها ترد المال إلى الزوج، ترد الصداق إلى الزوج. فهنا مفسدتان: مفسدة إرجاع الصداق ومفسدة ضياع الدين. فحينئذ إذا اختارت أخف الأضرار وهو رد المال إلى الزوج، فقد جوز الله للزوج القبول وجوز للمرأة الافتداء. وفي هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس كان دميما جدا، مع كونه مبشر بالجنة في حديث خاص، ومع كونه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي لمسيلمة الكذاب: هذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثابت بن قيس هذا ابن شماس، وكما أسلفت كان دميما، وكان قد تزوج امرأة وأعطاها حديقة كصداق، أعطاها صداقا عبارة عن حديقة. فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، والله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني لا أخذ عليه شيئا في أخلاقه، فأخلاقه جيدة ودينه جيد، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تخشى رضي الله عنها ألا تؤدي إليه حقه من دمامته، فتريد أن تفارقه حتى لا تتحمل إثما، وهو أنه إذا دعاها مثلا إلى الفراش أبت لكراهيتها له. قالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمره ففارقها. هنا زيادة في الحديث لازم التنبيه عليها، وهي: فأمره بتطليقها فطلقها. بهذا اللفظ هي شاذة تفرد بها راو يقال له أزهر بن جميل، والتنبيه عليها لأمر، وهو: هل الخلع يعد طلاقا أم يعد فسخا؟ فإنها إذا ثبتت كان الخلع طلاقا، لكنها لم تثبت، ففي شأن الخلع طلاق أو فسخ خلاف بين أهل العلم، سيأتي التنبيه عليه. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على الزوج أن يقبل الصداق الذي دفع، ولا جناح على المرأة أن ترد إليه الصداق. وهذا من العدل، وهذا من الإنصاف. فإذا تزوج امرأة إذا تزوج رجل امرأة وغرم لها غرامة مثلا، غرم لها عفشا ب50,000 أو شبكة ب20,000 ومؤخر ب30,000، أصبح المجموع 100، فلا يتصور أنها وبعد دخولها بأسبوع تأتي تقول له: أنا لا أريدك، مع السلامة، وتذهب بكل ماله، فسيعيش حياة بئيسة، يجمع المال مرة أخرى، من قد يجمعه من حله وقد يجمعه من حرامه، حتى يسدد تكاليف الزواج الباهظة التي تكلفها. فلا يتصور لا عقلا ولا شرعا أنها تقول له أنا لا أريدك وتأخذ كل أمواله، فهذا بلا شك ظلم. ولذا جاء ومن الإنصاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فهكذا الإنصاف. هذا وقوله تعالى: فلا جناح عليهما، لا جناح، لا إثم على الزوج إذا قبل ما دفعه، ولا إثم على المرأة إذا دفعت وافتدت، لا إثم عليها ولا عليه. وهنا تثار مسألة: هل للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها كي يفارقها إذا أرادت الفراق أم لا؟ فاستدل فريق من العلماء على الجواز، جواز أخذ الرجل من امرأته أكثر مما أعطاها كي يفارقها، بقوله تعالى العام: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقال: هذا مجوز لكي يأخذ أكثر مما أعطاها. وقال آخرون من أهل العلم: نرى أن ذلك جائز لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وقال فريق من أهل الحديث: ويا أنعم بهم وأكرم من فهم القرآن والسنة، إن هذه الآية تفسر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فلم يزد النبي على الحديقة، كذا قال هؤلاء العلماء. ومنهم من أردف قائلا: إذا كانت قد وقعت أضرار بالزوج إضافة إلى ما دفع، جائز أن يأخذ بقدر الضرر الذي لحقه، لعموم الآية الكريمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة كما سلف أصل في باب مهم من أبواب الفقه، وباب الخلع، باب الخلع، وكما سلف هو طلب الفراق من ناحية المرأة. المرأة هي التي تطلب الفراق وترد الصداق إلى الزوج. هنالك مباحث متعلقة بالخلع، كهل هو فسخ أو طلاق، كالعدة تعتد بحيضة أم بحيضتين، إلى غير ذلك من المباحث يتناول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يخليك. بس بستأذن حضرتك، انا ارملة وعندي بنتي كانت متجوزة من حوالي 15 سنة، وجوزها يعني راجل كويس بس هو أكبر منها في السن وما هنهاش أبدا، ولكن بقالنا دلوقتي فترة هي ما قدرتش إن هي تكمل معايا، وهو كان طلقها مرتين وجي تالت طلقة، وفي معاها هي وتلت أطفال منه. فدلوقتي أنا محتارة، يعني أنا مش عارفة هي حقوقها إيه وإيه، يعني هي اللي طلبت الطلاق وأصرت عليه، وهو إحنا ما شفناش منه حاجة وحشة، ولكن هو طلقها، وأنا يعني أنا مش عارفة هي ليها حق إيه، ولا هي يعني أنا مش عارفة حاجة خالص، أنا مش عارفة أعمل إيه.
لا يعني هذه قضية إذا كانت هي التي اختلعت تختلف عما إذا كان هو الذي طلق. فإذا قالت له طلقني فطلقها، فهو الذي طلق يعتبر مختارا، فعلى ذلك لها قائمة عفشها السابقة، ولها مؤخر صداقها، ولكن ليس للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنة. لذلك لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس أرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، فجاء وكيله إليها بشيء من شعير كنفقة أو متاع، وهذا كان في زمنهم، فاستقلته وسخطته، فقالت: إن كان لي شيء أخذه، وإن لم يكن لي شيء فلست بحاجة إليه. وذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. فالمرأة المطلقة ثلاثا لا يلزم الزوج بإسكانها ولا بنفقتها، لكن الملزم به الزوج هو حقوق الأولاد وحقوق البنات، يوفر لأولاده ولبناته مسكنا وينفق عليهم وعليهن، وهذا ما لم تتزوج. إذا تزوجت هي برجل آخر فمن حقه أن يسترجع الأولاد والبنات، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. معي بعض الأسئلة أرجو السماح من الإجابة، جزاكم الله خيرا.
وعليكم.
كنت أصلي وبجوار الصبية لم يبلغ الحلم، فجاء رجل وأخرج الصبية إلى الخلف، وبعد الصلاة قال لي: أتصلي فزا؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يبلغ الحلم يقطع الصف، وقال لي أيضا أنه شيطان، وكثيرا ما أرى من الكبار إخراج الصبية إلى الخلف، فأرجو منكم التوضيح. وسؤال آخر: امرأة تريد خلع النقاب مجرد أنها لا تطيقه وتقول أنها لا تعمل به، هل عليها شيء وهل تأثم؟ وأرجو لها كلمة، جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر: شخص ألقى كلمة في عرس وقال أنه يرى لا يجوز أن يعدد الرجل لا سيما في هذه الأيام، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ السائل أو ذكر حديثا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث من لم يبلغ الحلم فإنه يقطع الصف. هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وجود الصبية في الصفوف الأول، فهذا خلاف الأولى. الأولى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالعقلاء الفضلاء الكبار هم الذين يلون الإمام، أما الصغار فيكون بعد ذلك. وقد ورد في هذا الباب أثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، أنه أتى والناس في الصلاة، وكان ثم شاب خلف الإمام، فجذب الشاب في الصف الثاني ووقف هو مكان الشاب، فلما انقضت الصلاة التفت الشاب إليه مغضبا، فقال له أبي بن كعب: يا ابن أخي، لا يسوءك، أي لا يضر، لا يسوءك صنيع الذي صنعته معك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة. وكان أبي من القراء كما هو معلوم، بل سيد القراء كما قال عمر: أقرأنا أبي. هذا لكن إن قدر ووقف غلام مميز في الصف فإنه لا يقطع الصف، بل قد كان عمرو بن سلمة يصلي بالناس إماما وعمره 8 سنوات، إذ كان على طريق المرة، كان في بادية ولكنه على طريق المرة الذاهبين إلى المدينة، فكان يحفظ منهم بعض القرآن، وكان يصلي بقومه الذين لا يحسنون القراءة، كان يصلي وعمره 8 سنوات في رواية و6 في رواية أخرى، وكانوا فقراء فلم يكن له ثوب يواري أو يكاد يواري سوءته، كان إذا سجد ظهرت سوءته حتى قالت النسوة: غطوا عنا إذ تصاحبكم، فاشتروا له ثوبا فستروه به. فالحاصل أن إمامة الصبي جائزة، وأن وقوفه في الصف لا يقطع الصلاة، ولكن الأولى أن يقدم الكبار العقلاء أولو الأحلام والنهى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذه التي خلعت النقاب قائلة إني لا أطيقه ولا تكاد تتحمل أي شيء من أجل لقاء ربها سبحانه، ومن أجل حفظ نفسها من نظر الناظرين الشريرين. فخذ على يديها إذا كانت زوجة لك، فأنت مسؤول عن رعيتك. أما القائل إن التعدد لا يصلح في هذا الزمان، فقول شخص جريء متقول على الله، شخص جريء في باطله متجرئ على الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كما قال الله في كتابه الكريم، أو كما قال الرسول: لأنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر به من بلغه القرآن كذلك. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من شأن الخلع، وهل الخلع الذي هو الافتداء، افتداء المرأة بشيء من المال كي تفارق زوجها أو كي يفارقها زوجها، هل الخلع هذا فسخ أم طلاق؟ ولهذا التوابع متعلقة بالعدة، فمن العلماء وهم الجمهور، ومعنى الجمهور الأكثر، أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة، تطليقة واحدة بائنة. ومعنى بائنة أن الزوجة لا يرجع إليها إلا بموافقتها وموافقة أوليائها بعقد جديد وولي وشهود. هذا ما يتعلق بكلمة بائنة، ونحوها في المعنى كلمة على الإبراء. فإذا قال الزوج لزوجته أو طلق على الإبراء، معنى أن أعطته شيئا أو أبرأته من شيء كان لازما عليه، فلا يرجع إليها إذا كانت له تطليقات عليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. والله أعلم. فالجمهور على أن الخلع يعد تطليقة واحدة بينة، خلاف ابن عباس وعثمان اللذان يريان أن عدة المختلعة حيضة واحدة. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وأن يرزقك الجنة.
ولك والسامعين والسامعات بمثل.
شيخنا الفاضل، عندي عدة أسئلة.
تفضل.
أريد أن أستعلم مع صحة حديث افترقت اليهود والنصارى عن على ثلاثة على 12 شعبة ستفترق أمتي، وأريد أن أعرف من حضرتك متن الحديث، وحديث ده مردود بالصدقة، وهل المأموم مكلف بأن يقول كل شيء وراء الإمام، بأن إذا كبر يكبر معه، إذا فعل شيئا قال شيئا يقول معه؟ جزاك الله خيرا.
تريد شيئا مخصوصا من صنيع المأموم؟
أيوة شيخنا.
تريد أن تسأل عن شيء مخصوص من صنيع المأموم، أو تسأل سؤالا عاما؟
لا، سؤالا عاما. والأمر الرابع، أريد من فضيلتك أن توجه كلمة بنا مونة في الدين بغير علم، يعني كثر الآن كل من عنده خد دكتوراه في شيء يتكلم في الدين، فأرجو من فضلتكم أن توجه لكلمة وتقول له يعني دلوقتي نسكت بقى شوية، يعني ياريت يسكتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الحديث فلفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر ثابت صحيح. هناك زيادات منازع في صحتها، وأراء كلها فيها مقال. من هذه الزيادات زيادة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. منها زيادة السواد الأعظم. عدة زيادات أراء كلها فيها مقال. والله أعلم. أما عن حديث داو مرضاكم بالصدقة، حديث ضعيف الإسناد، وإن كانت أعمال البر ينبغي أن تصاحب الدعاء. يعني وأنا أقول يا رب اشفني، لو فعلت فعل بر وهذا الفعل صاحبته بالدعاء فهو حسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع المسارعة في الخيرات الدعاء رغبا ورهبا، فلذلك استحب فريق من العلماء الدعاء مع الأعمال الصالحة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا فضيلة الشيخ.
نعم نعم.
لو سمحت يا باشا. ألو.
تفضل.
معايا أختي يا باشا من أسبوع أما يطلع لها حاجات كده في الظلام على هيئة قرد على هيئة جن يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تواصل إجابة على أسئلة الأخ. هل المأموم يتابع الإمام في كل شيء؟ ينبغي أن يكون هناك تفصيل. فمثلا الإمام يرفع الصوت بتكبيرات الانتقال، المأموم لا يفعل ذلك، لكن في الإجمال إذا ركع إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد إلى غير ذلك. أما الذين يفتون بغير علم، وليت الأمر وقف عندهم من أهل العلم الذين عندهم بعض العلم، لكن خرجت نسوة متبرجات على قنوات فضائية يستضيفن أقواما لا علم لهم ولا دين ولا خلاق، ويفتون في أشد مسائل الدين خطورة. تفتي امرأة واقفة ولا تستحي على نفسها ولا يستحي زوجها من أن يزج بها على الشاشات كاشفة عن نحرها وعن شعرها وعن ساعديها وعن ساقيها، وتتكلم في أخطر مسائل الدين كأنها مفتية. فمثل هذه تستحي على نفسها فتنقل عن الله، فتنقل عن الله خطأ، تنقل عن الله كذبا وزورا وهي لا تشعر أو تشعر هذا. ولقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت لي شيخنا أريد أن أسأل سؤالين. السؤال الأول عن حديث لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء. السؤال عن ضابط هذا التشبه، لأن بعض النساء يقلدن أصوات الرجال في تلاوة القرآن والغناء عياذا بالله، وبعض الرجال أيضا يقلدون أصوات النساء، فهل يدخل هذا في التشبه المنهي عنه؟ والسؤال الثاني ما تقول في حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الذي ذكر أنيفا أن ابنته ترى أشياء في الظلام، عليه أن يرقيها، عليها أن تعتصم بالله وتقرأ كتاب الله وترقي نفسها بالوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إذا استمر الأمر أن تعرض على طبيب أو على طبيبة مختصة مع الدعاء بالشفاء. هذا وعن لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء من النساء بالرجال، هذا فيما يخص الرجال وفيما يخص النساء. إذا كانت هناك أشياء خاصة ومعلوم أنها خاصة بالنساء فالرجل لا يتشبه بالنساء فيهن، إن فعل فهو ملعون، فملعون كخضوعه بالقول تميعه، كلبسه لبس البنات، كالشباب الفاسق في هذه الأزمان الذين يرتدون السلاسل في أيديهم وفي رقابهم العقد، يلبس العقد في رقبته ويلبس قمصان ضيقة وبناطيل ضيقة يمشي يتراقص، كما قال القائل وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب ويحلق حلقات البنات. فكل هذا داخل في التشبه. والبنت المترجلة كذلك التي تتشبه بالرجال في صنيعهم فكل هذا داخل في التشبه، فالأمر في ذلك واسع. أما حديث أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحديث ضعيف. وكذلك حديث المختلعات هن المنافقات، حديث ضعيف كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك سمعت الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يا رب يبارك في عمر حضرتك ويبارك في القناة الكريمة يا رب.
وياكم.
بقول لحضرتك معلش، انا كان ليا سؤال بس عند حضرتك.
صدقني.
انا يعني عندي ظرف جامد جدا هيخليني ان انا اضطر يعني ان انا لما انزل اقعد في بيت جدي وكده، وبيت جدي ده بيت عيلة يعني، وفي يعني اولاد خالي وكده يعني. فالمهم ان انا حضرتك كنت لبست النقاب من فترة وكده، بس ان انا عشان يعني انا ما عنديش سكن تاني غير اللي هو يعني هنزل مع اهلي وكده في البيت ده، فانا مش هينفع افضل ان انا طول الوقت حاطه النقاب على وجهي وكده. فهو ينفع ان وبعدين هم الـ يعني ولاد خالي دول انا زي اخواتي بالظبط لاني كنت طالعه ومتربيه معاهم يعني، فهو ينفع ان انا مثلا ان انا يعني بلبس طبعا حجابي كامل، بس لو انا
لا 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 تسترسلي، كل هذا كلام لا يصح. ولا تقولي ولاد خالي زي اخواتي بالضبط، كلام باطل.
طب حضرتك يعني انا فتره اضطر اقعد في البيت يعني افضل حطاه، بس هيبقى صعب يعني علي ان حضرتك عارف ده بيت عيله، وبعدين
انصحك بعدم الاختلاط ابدا. وبادري بالزواج اذا تقدم لك شخص كفر، فتزوجي حتى تخلصي من هذا البلاء الذي انت فيه، فالاختلاط محرم. واولاد الخال اجانب عنك، واولاد العم اجانب عنك، يحل لاي واحد منهم ان يتزوجك. اتق الله في نفسك وابتعدي عن هذا الاختلاط وتعففي، سلمك الله من السوء المطلوب
ان شاء الله. طب معلش حضرتك حاجه اخيره، انا عايزه بس حضرتك تدعي لي انا وكل الطلبه المسلمين عشان الامتحانات بتاعتنا وكده.
الله يوفقنا ويكون
امين يا رب العالمين. معلش حاجه بقى اخيره، انا كنت بس دي يعني هو سؤال عامه من قناه الرحمه، يا ريت حلقات نجوم العلم اللي كانت قبل كده لو يعيدوها لنا تاني على القناه، برنامج نجوم العلم.
نعم
حضرتك كان في برنامج نجوم العلم، يا ريت ان هي قناه الرحمه لو تعيد لنا البرنامج ده تاني، لان كنا فاهم البرنامج ده بنستفيد
هم سمعوا الكلام ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، انا معيده في جامعه، والفكره كلها ان انا ام برضو لثلاث اولاد. انا عايشه هنا في القاهره بس الجامعه في مكان تاني بعيد عني. كنت بدرس في جامعه عين شمس، بس طبعا لظروف الاولاد يعني تعثرت شويه في الدراسه في تاخير الماجستير، فلجأت لان حد يساعدني في الرساله بس بمقابل. فطبعا كنت شاكة في حرمانية حاجة زي كده، فقلت اتصل بفتاوى، فاتصلت قالوا لي لازم تبلغي المشرفين بانك هتعملي حاجة زي كده. فبالفعل اتصلت بالمشرف الرئيسي بتاعي وقلت له كده، قال لي مفيش مشكلة وكملي وخلصي على طول وما عنديش اي مشكلة لحاجة زي كده، بس انا خايفه من حرمانيتها. هل فعلا لما هعرف المشرفين بان في حد ساعدني بمقابل ده صح ولا غلط او حرام او حلال؟ انا مش عارفه، انا بقالي 7 سنين وحاسه ان الموضوع.
عفوا يا اختي، اجمالي القول لا تستخلصي منا اخواننا فتوى بجواز التزوير، هذا يفترض ان يمنع تماما. التزوير حرام والغش حرام، لكن إذا ساعدتك امرأة لإفهامك شيء غامض عليك، أفهمتك الشيء الغامض عليك، وأنت تقدمت للاختبار وسيختبرك المختبرون بلا تدليس ولا غش ولا رشوة، وأنت مستعدة للإجابة على الأسئلة التي توجه إليك، فبهذا لا تحتاجي إلى أن تقولي ساعدتني أو بمال أو بدون مال، ولا محتاجة إلى هذا. احتاج الآن إلى أن المشرفين سيسألونك وأنت تجيبي، فإذا كنت أتقنت ما علمتك إياه المساعدة فلا بأس ولا يلزم أن تخبريها، لكن إذا كنت تريدين ما حاصله في النهاية أمر غش أو تزوير فأمر إلى الله من أن أفتي بغش أو بتزوير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا عاوز أسأل عن العمرة إن شاء الله. لو أنا سافرت للعمرة وكان السفر مباشرة إلى جدة، هل ينفع أن أنا أؤدي أكثر من عمرة أثناء سفري هناك، ولا هي عمرة واحدة من ميقات واحد؟
يعني أنت الآن إن شاء الله ستنزلين جدة.
نعم يا شيخ.
ستنزلي مطار جدة
بإذن الله.
ممكن تذهبي إلى مكة تأخذي عمرة، وبعد تسافري إلى مدينة رسول الله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
تمكثي فيها ما شئت.
نعم.
ثم وأنت راجعة إلى في النهاية لا مانع أن تعتمري بعمرة من ذي الحليفة التي يسمونها أبيار علي، عمرة ثانية. بهذا التوصيف جائز. أما إذا كنت تقصدين تعتمري وتذهبي إلى التنعيم ذاهبة وآيبة بعمرات، فهذا لا أعلمه واردا عن رسول الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ أنا كنت عايز أسأل، بس هو دلوقتي أنا عندي مشكلة صغيرة. أنا زوجي يعني أنا منتقبة من 10 سنين وما فيش ما كانش عندي أي مشكلة في النقاب. يعني دلوقتي إحنا كل ما نيجي ندخل أي يعني مكان عام يعني بيمنعوا المنقبات أو يعني بينزعجوا من المنقبات، فبالتالي ما بنعرفش ندخل. يعني دلوقتي هو جاله فرصة ان هو يشترك في نادي، والنادي ده رافض ان هي تكون منتقبة من البداية. فهو بيقول لي يعني اذا ممكن ان انا اعمل الانترفيو مع واحدة ست من غير النقاب، وبعد كده على اساس ان انا كنت مش منتقبة وانتقبت بعد كده البسه بعد كده.
لا يا اختي، يا اختي، دينك خير لك من النادي. بئس النادي الذي يجبرك على ان تتخلي عن نقابك وحشمتك. ارفضي النادي وامكثي في بيتك وحافظي على نقابك، خير وابقى من هذه النوادي التي جلها فسق وفساد.
طيب ممكن اسال سؤال تاني؟
اتفضلي.
دلوقتي انا زوجي كان حد ملتزم جدا يعني جدا جدا قبل لما اتجوزته. يعني دلوقتي هو ملوش اي علاقه بالالتزام، ايه الحل؟
الحل تكسيه من الدعاء له بالهدايه، ويختلط بالناس الصالحين، ويسأل الله الهداية، ويستمع المواعظ شيئا بعد شيء، ويذكر بالدار الآخرة، يذكر بالموت وبالدار الآخرة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأقوال وصالح الأعمال وصالح النوايا، وأن يغفر لنا ولكم العثرات والزلات. اللهم آمين. أوصي نفسي دوما وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، فلقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما أوصي نفسي وإخواني بتوحيد الله عز وجل وعدم الشرك به والثبات على الإيمان حتى الممات. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن، بل وتقوى الأبدان وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات والسكينات، وكذلك ترتفع الدرجات وتنور الصحائف ويذكرنا الله في من عنده. كما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، وبالإكثار من الاستغفار. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكان